بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق بعدما أخذنا أحكاما تتعلق بالوفاة وتتعلق أيضا بغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، توقفنا عند المسألة 31 وهي يسن الإسراع في المشي بالجنازة. فتوقفنا عند صاحبنا هذا الميت أن نمشي به إلى القبر. إذا نقول في المسألة 31 يسن الإسراء في المشي بالجنازة، وهذا باتفاق العلماء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث رواه البخاري ومسلم. فأنقينا ما هو ضابط الإسراع، كيف نطبق هذه السنة؟ ضابط الإسراع أن يكون فوق المشي المعتاد ولا يزيد على ذلك، فالإسراع الشديد غير مراد لأنه يتعب المشيعين، وأيضا قد ينزل معه من الميت شيء يلوث الكفن، وكذلك التباطؤ الشديد غير مراد لأن فيه مخالفة لسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. المسألة، نأتي إلى المسألة 32، فنقول كيف يسير الماشي والراكب مع الجنازة، كيف يسير الماشي والراكب مع الجنازة. أولا الماشي، الأظهر والله أعلم أن الأمر في حق الماشي واسع، إن شاء مشى أمامها أو خلفها، لكن أهم شيء أن يكون قريبا منها ليسمى تابعا لها. وبكل الجهات وردت أثار عن الصحابة، ومن ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومن الأدلة أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي، وقال الألباني: قلت وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ومن الآثار أيضا أو من العلل في ذلك أيضا من أجل أن يتوسع المشيعون ولا يلزمون جهة واحدة، فربما يشق ذلك عليهم. وروى البخاري معلقا: سئل أنس عن المشي في الجنازة قال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها، إنما أنتم مشيعون. ووصله ابن المنذر. إذن يتبين لنا مما سبق أن الماشي يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، الأمر في ذلك واسع يسمى تابعا. ثانيا الراكب، والأظهر والله أعلم أن السنة في حق الراكب أن يكون خلف الجنازة، أن يكون خلف الجنازة. ويدل على ذلك حديث المغيرة السابق، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة. وأيضا نقول لأن الراكب إذا كان أمام الجنازة آذى الناس، بخلاف ما لو كان خلفهم، يعني لو كانت السيارة أمام الجنازة آذت الناس، فلا تبسط لهم السير ولا توسع لهم الطريق، بخلاف ما لو كانت السيارة من خلفهم، فإنه حينئذ يكون الأذية مدفوعة. ولذلك من تبع الجنازة بسيارته فإن الأفضل أن يكون خلف الجنازة. وهذه الأحكام إنما يختص بها الرجال، أما النساء فلا يشهدنا اتباع الجنائز، لأنهن ممنوعات من دخول المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور، وجاء في لفظ زوارات القبور. وهنا فائدتان: الأولى نقول الأفضل لمن تبع جنازة ألا يكون راكبا، فالأفضل أن يكون ماذا؟ فالأفضل أن يكون ماشيا، الأفضل أن يكون ماشيا، لحديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يكون يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له يعني أنك أبيت أن تركب في ذهابنا بالجنازة وركبتها حينما انصرفنا من الجنازة، قيل له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبب عدم ركوبه أثناء المشي مع الجنازة إلى المقبرة، قال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. أما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز للحديث السابق، ولذا كره بعض أهل العلم الركوب في تشييع الجنازة ولم يكرهه في الانصراف منها. الفائدة الثانية: جاء في فضل تشييع الجنازة فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيله ولا يتوانى، وهذا كما ذكرت لكم إنما هو في حق الرجال، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، كل قراط مثله أحد. والحديث رواه البخاري، وجاء في رواية أخرى: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. والحديث رواه البخاري ومسلم. وكما قلت لكم أن هذا إنما هو في حق الرجال، لأن النساء ممنوعات من دخول المقابر. وهنا لفتة بسيطة أحب أن أنبه عليها، وقد تحتاجها المرأة في كثير من الآثار، مثل هذه الآثار التي توحي بخصوصية الرجال عن النساء وغيرها من الآثار التي ربما تستمع لها المرأة، كالخروج مثلا إلى المساجد على سبيل المثال، إذا طهر الإنسان وخرج إلى المسجد كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، أيضا إذا خرج إلى صلاة الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع ولم يلغو، كان بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وتقول المرأة: أنا ممن لا أشهد الجمعة أو لا تجب علي الجمعة، فحينئذ يفوتني مثل هذه الأجور. أقول: هنا لفتة وغير ذلك من الأجور التي تعني خصوصية الرجال عن النساء. أقول هنا لفتة، وهي أن تطبيق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من تكثير الأجور. خذيها قاعدة أيتها المرأة المباركة: تطبيق السنة أفضل من تكثير الأجور مهما كان، تطبيق السنة أفضل من تكثير الأجور. فبناء عليه المرأة حينما لا تشهد الجنازة ولا تذهب إلى المقابر تطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتثالا للمنع الذي جاء في حقها، حينما لا تذهب مثلا للمسجد تقول أن صلاتها في بيتها أفضل كما جاءت الأحاديث بذلك، متبعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجرها لا شك أنه أعظم. ولذلك لا نخلط بين هذا وذاك، وأي فضل تسمعينه إنما يكون في حق الرجال فقط، فاعرفي أنك أنت على الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، فأنت تنالين أجرا أعظم في حقك، ولا يأتي للذهن والبال، وكما هو مدخل لأهل الشبه يدخلون بمثل هذه الشبهات على النساء، ويقولون أن الإسلام أعطى الرجال حقوقا ولم يعطي النساء حقوقا، من ذلك تكثير الثواب ونحوها. نقول: لا، تنبهي لذلك فأنت تنالين أجرا أعظم، وليس ولو كان الأجر الآخر أكثر، فتعظيم الأجر مقدم على تكثير الأجر إن كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر مهم للغاية ينبغي للمرأة أن تتنبه له جيدا، لأن مثل هذه الأمور تريح أو هذه القاعدة تريح المرأة حينما تسمع مثل هذه الفضاء التي جاءت، وربما تظن أنها من الممنوعات عن مثل هذه الأجور العظيمة. نأتي إلى المسألة 33، ونقول يسن لمن يدخل الميت في قبره، يسن لمن يدخل الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه سنة باتفاق الأئمة الأربعة، دل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي في عمر اليوم والليلة وابن حبان، وصحه الألباني في الإرواء، ولفظ أبي داود وابن حبان وعلى سنة رسول الله. وعله هذا الحديث معلول، عله الدارقطني وأيضا عله البيهقي، لأن الحديث موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا، لأن الحديث موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا. نقول أيضا وحتى لو قيل أنه موقوف على ابن عمر، لأن الذين قالوا أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوع قالوا تفرد برفع هذا الحديث همام بن يحيى وهو ثقة، لكن من هو أوثق منه كشعبة وهشام الدستوائي رواياه موقوفا على ابن عمر. نقول ولو سلمنا أنه موقوف على ابن عمر فإن هذا الموقوف له حكم الرفع، وهذا الأظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي، مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي، فليس من الممكن أن يأتي ابن عمر رضي الله عنهما ويقول أن هذه سنة من تلقاء رأيه وما هداه له عقله، لا، وإنما هذه من الأمور وإن كانت موقوفة فإن لها حكم الرفع. وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه سن لمن يدخل الميت قبره أن يقول عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله، أي على شريعته وطريقته. المسألة نأتي إلى المسألة 34، نقول يسن أن يسجى قبر المرأة عند إنزالها. ومعنى يسجى يعني يغطى، فيأتي الرجال وكل واحد يمسك بطرف من هذا الستار، إما أن يأخذ أي شيء من الستار ويوضع على القبر حينما ينزل الرجال المرأة إلى قبرها، أو مثلا يأتي اثنان في القبر وينزلون المرأة إلى قبرها، فإن هؤلاء الرجال وما معهم من جنازة يكونون قد ستروا وغطوا بغطاء بحيث أن الواقفين حول هذا القبر لا يرون جسد المرأة وهي تنزل، وهذا من تمام الستر، وهذا حكمته من تمام الستر للمرأة حتى تدخل قبرها. وهذا فيه حكمة لطيفة عظيمة، أن الإسلام حفظ للمرأة سترها حتى تدخل القبر. قلنا قبل في الدرس السابق في الحكمة من وقوف الرجل وسط المرأة ليغطي جزء المرأة الأوسط، وهذا من تمام الستر لها، حتى إذا أرادوا أن ينزلوا المرأة بعدما يحملونها على رقابهم على النعش ويمشون بها وهي قد غطيت ببطانية أو مفرش أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن ينزلوها القبر لا بد أن يستروا هذا القبر من أجل أيضا تماما لسترها. ويدل على هذه السنة إجماع العلماء على ذلك، قال ابن قدامة في المغلي: لا نعلم في استحباب تغطية القبر خلافا بين أهل العلم، والأمر الثاني لأن ذلك أستر لها، ولأن المرأة عورة فقد يبدو شيئا أثناء إنزالها القبر، وأما الرجل فلا يسن أن يغطى قبره عند إنزاله. نأتي لمسألة 35، ونقول يوضع الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة. يوضع الميت على شقه الأيمن مستقبل القبلة، فمن الأفضل وضعه على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ولا دليل صحيح مخصص لذلك، لكنه أمر كما ذكر ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في المحلى أمر جرى عليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا زال العمل عليه مستمرا إلى عصرنا هذا. نأتي إلى المسألة 36 ونقول: من الذي يتولى دفن الميت؟ من الذي يتولى دفن الميت؟ نعم، ماذا نقول؟ نعم، من الذي يتولى دفن الميت؟ أهله. وهنا يقولون أهله أيضا. لا تغفلوا عن ما تكلمنا عنه سابقا. نعم سنت، وصيه إذا أوصى أن فلان هو الذي يدفنني وهو الذي ينزلني في القبر، فإنه حينئذ يبدأ بالوصي، فإنه يبدأ بالوصي فهو الأولى. فإذا أوصى الميت بأن يدفنه فلان فيقدم الوصي، ثم الأقارب إن كانوا يسرون الدفن، فإن لم يكونوا كذلك أو لا يريدون نزول القبر فيدفنه أي واحد من الناس. وإذا كان الميت امرأة أيضا فلا يشترط أن يدخلها القبر أحد من محارمها، بل يجوز أن ينزلها أي شخص ولو كان أجنبيا. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: فانزل. فنزل في قبرها فقبرها. والحديث رواه البخاري. فهذه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزلها، وإنما نزلها أبو طلحة، وأبو طلحة رضي الله عنه أجنبي عنها. طبعا ما تقدم قلنا أن الذي يقدم في إنزال الرجل الوصي أيا كان، أو المرأة أيضا يقدم في إنزالها للقبر الوصي، فيقدم على غيرهم. إن لم يكن هناك وصي فيدفنونها من أو يدفنونه من الأقارب، وهذا يحتاج إليه إنما عند المشاحة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم تولى دفنه أقاربه العباس وعلي والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ولأن الأقارب أولى به وأستر لأحواله. ثم بعد ذلك ينصب على الميت اللبن، واللبن هو المضروب من الطين، فإذا وضع الميت نصب عليه اللبن ويسد بالطين حتى لا يقع عليه التراب. فحينما يوضع على القبر يؤتى باللبن ويصف بجانب بعضه البعض حتى يسكر جميع القبر، ثم بعد ذلك يؤتى بالطين وتسد المنافذ التي بين هذه اللبنات، ثم بعد ذلك يؤتى بالتراب ويحثى عليه حتى يدفن القبر. ويدل على ذلك حديث سعد الذي تقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، عفوا، قال سعد: حدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا نقول من باب الفائدة أنه جاء في استحباب المشاركة في دفن الميت بأن يحثو المسلم على القبر حتيات، وهذه المشاركة جاءت في آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، فيسن أن يشارك المسلم في ذلك من غير مزاحمة ومضايقة، فالأظهر سنية الحثو مطلقا. وأما تقييده بثلاث ففيه خلاف في صحته، ولا يصح أي ذكر أثناء حثو التراب، وكل ما ورد فهو أقول لا يصح أي ذكر أثناء حثو التراب وكل ما ورد فهو ضعيف، فبعضهم يقول مثلا أول حثية تقول: منها خلقناكم، والثانية تقول: وفيها نعيدكم، والثالثة تقول: منها نخرجكم تارة أخرى، وهذا كله ضعيف، لا لم يرد في ذلك حديث صحيح. نأتي إلى المسألة 37 ونقول: يسن أن يرفع القبر قدر شبر مسنما. والشبر هو ما بين طرفي الأصبعين، الخنصر والإبهام، ما بين طرفي الأصبعين الخنصر والإبهام. فإذا مد الإنسان كفه إلى الأعلى فإن ووضع مثلا على سبيل المثال الخنصر إلى في الأرض والإبهام إلى الأعلى، فإنه حينئذ هذا يكون مقدار شبر. وقوله ومسنما أي يجعل كالسنام بحيث يكون الوسط بارز، الوسط من أول القبر إلى آخره بارز عن أطرافه. وضد المسنم المسطح وهو المبسوط في أعلاه كالسطح. إذا نقول هنا في المسألة 37 فيها ثلاث سنن. الأول سنية رفع القبر حتى لا يساوى، حتى لا يساوي الأرض، حتى يعرف من يمر به يعرف أنه قبر فيترحم عليه، وأيضا حتى لا يهان فلا يوطأ. وسيأتي دليل رفع القبر، منها رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كما سيأتي، ولما جاء آثار كثيرة عن الصحابة تبين أن العمل عندهم رفع القبر، تبين أن العمل عندهم رفع القبر. السنة الثانية أن يكون هذا الرفع مقدار شبر، يعني من رفع القبر شيئا بسيطا هذا أتى بالسنة، ومن رفعه مقدار شبر فقد أتى بسنة، فقد أتى بسنة أخرى. ويدل على هذه السنة الحديث أبي الهياج الأسدي، حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والحديث رواه مسلم. والسنة الثالثة أن يكون القبر مسنما، يدل على ذلك ما رواه سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، والحديث رواه البخاري، حيث رواه البخاري. نأتي للمسألة 38. الآن انتهينا من دفن هذا الميت، ونأتي إلى مسألة 38 ونقول السنة عند الفراغ من دفن الميت أن يستغفر المشيعون للميت عند القبر ويدعو له بالتثبيت، ويدعو له بالتثبيت، فيأمر أحد الحاضرين بذلك من يحضر دفن الميت. لحديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وحيث رواه أبو داود وجود إسناده النووي. المسألة، نأتي للمسألة 39. ماذا يحدث للميت إذا انصرف عنه الدافنون؟ كيف تكون الصياغة؟ أن يقول الإنسان: استغفروا لأخيكم أو استغفروا لأختكم وسألوا لها التثبيت، فيقول الحاضرون: اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، أو اللهم اغفر لها وثبتها بالقول الثابت. والأفضل أن يدعو ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فيقولون: اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت، ثم ينصرفوا. إذا نقول، نأتي للمسألة 39، نقول: ماذا يحدث للميت إذا انصرف عنه الدافنون؟ إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه سمع قرع نعالهم وهم منصرفون، ولكم أن تتأملوا في هذا الموقف، وهنا مفارقة عظيمة بين حالين. أقول هنا مفارقة عظيمة بين حالين، بين حال أولئك الرجال الذين سيخرجون من المقبرة ليكملوا مسيرتهم في الحياة الدنيا بعد دفن الميت، وبين ذلك الذي في حفرة القبر وهو يسمع قرع نعال أولئك الأحياء الذين انصرفوا، وحاله مقبل على حياة أخروية برزخية، نسأل الله السلامة من فتنة تلك الحفرة. فهو مقبل على حياة أخروية، لا اليوم كأيامه السابقة، ولا الحال كأحواله السابقة، ولا المكان كمكانه السابق، ولا الوقت يجري عليه كأيامه السابقة، وهذه أول ليلة في قبره، فإن كان سعيدا فما بعدها أسعد، وإن كان معذبا فسوف يعذب بعدها إلى أن يقدر الله جل وعلا له شيئا. وهنا مفارقة عظيمة، ولو تأمل الإنسان حينما يخرج من هذه المقبرة ويودع هذا الميت، وكيف أنه مقبل على الدنيا، وكيف أنه ربما وهو يدخل في المقبرة، أو المرأة أيضا حينما تمر من عند المقبرة تتفكر في حال هؤلاء الموتى وهذه الحفر، قف بالمقابر واذكر إن وقفت بها لله درك ماذا تستر الحفر. سائل نفسك هذه الحفر تستر من؟ إنها تستر رجال إخواننا وأخواتنا وتستر نساء، ولذلك هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء ما حالهم؟ نحن الآن ونستمع لهذا الدرس فوق هذه البسيطة، فوق هذه الأرض، نتنفس بكل أريحية ونتنعم بنعم عظيمة ونتحدث بما نريد ونذهب ونأتي ونأخذ ونعطي بما نريد ونتصل بمن نريد وإلى غير ذلك من الأشياء، لكن هؤلاء أهل القبور بمن يتصلون وبماذا لعلهم يتحدثون وبماذا يأخذون ويعطون؟ إنهم رهائن أعمال قدموها في حياتهم الدنيوية، وبقدر ما يقدم الإنسان بقدر ما يأخذ في تلك الحياة، الحياة البرزخية، ولذا حالهم حال أخرى. نحن مرت علينا تلك الليلة، هذه الليلة القريبة التي أصبحنا منها الآن، هذه الليلة القريبة مرت علينا بكل يسر وسهولة وقضيناها، وتنوع قضاؤنا لهذه الليلة، منا من قام ليله ومنا من نام ليله ومنا من سهر ليله ومنا من أضاع ليله ومنا من ربما قضى ليله بمعصية ونحو ذلك. ومرت هذه الليلة وكأنها ليلة يسيرة كسائر الليالي، لكن السؤال أي ليلة تمر على أهل هذه القبور وأي حال يمرون عليه حينما نتذكر؟ وهذا مثال بسيط ويسير، حينما ينام الإنسان على سبيل المثال، أقول حينما ينام الإنسان ويرى في منامه أن رؤيا حسنة وأنه يعني منعم في 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 تلك الرؤية، حينما يوقظه شخص من نومه يتمنى أنه لم يوقظه أحد، ويتمنى أن لو نام مزيدا من الساعات من أجل أن يتلذذ بما رآه من رؤيا حسنة، والعكس بالعكس، وحال ذلك الذي رأى رؤيا مشينة ولو لدقيقة واحدة نام، فإنه لو أيقظه أحد قال له جزاك الله خيرا، أنقذتني من رؤيا رأيتها فزئت منها. فهذه الحال مقاربة لحال أهل القبور، فذلك المعذب تمر لياليه كأنها أيام بالدهور الليلة الواحدة، وذلك المنعم تمر لياليه سريعة جدا. ولكم أن تتصوروا إلى أولئك الأموات، ولكم أن تتصوروا أولئك الأموات الذين ماتوا قبل سنين عديدة، لكم أن تتصوروا أولئك الأموات الذين ماتوا على عهد آدم عليه السلام ثم من بعده نوح عليه السلام، وهكذا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهكذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أولئك الذين دفنوا، والسلف الصالح أولئك الذين دفنوا، فإنهم إما أن يكونوا بنعيم، ولا شك هذا هو حالهم في الدنيا، فلذلك يكون هو حالهم في الآخرة، لأنهم يتقلبون بنعم الطاعات، فيكون الحال والجزاء من جنس العمل، فإنهم يكونون بنعيم. ولكم أن تتصوروا أولئك الفساق وأولئك العصاة، أولئك الذين تركوا الصيام، أولئك الذين تركوا كثير من الطاعات، وأولئك الذين جاهروا بالمعاصي، وأولئك الذين نهبوا أموال الناس وظلموهم وتكلموا فيهم ونحو ذلك، وأولئك الذين تهاونوا بكثير من الطاعات وبارزوا الله جل وعلا بالمعاصي، وأولئك الذين ظلموا الناس، وتلك النساء التي فتنا باللباس العاري أو الكلام في قلوب الناس والدخول في نياتهم ونحو ذلك من الذنوب والمعاصي، وكل إنسان سيجازى إن لم يتداركه الله جل وعلا، إن لم ينعم الله عز وجل عليه بمغفرة وتوبة، وإن لم يتدارك نفسه قبل ذلك بالتوبة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فأقول هناك مفارقة عظيمة عجيبة حينما يوضع الإنسان في قبره ذلك الرجل الذي وتلك المرأة التي كانت معنا تعيش كما نعيش وتقضي لياليها كما تشاء ونهارها كما تشاء، ثم ما هي إلا لحظات وتموت أو يموت، ثم يجرى عليه كل جميع المسائل السابقة، ثم نضعه في القبر وننصرف ونحن في حال وهو في حال، ونحن نتذكر، نحن إن تذكرنا حاله وترحمنا عليه يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم بعد ذلك ينسى. كم من إنسان نسي صديقه أو ربما نسي قريبه، بل ربما نسي أمه وأباه اللذان قد توفيا، ومع ذلك سينسى ويبقى هو رهين تلك الأعمال التي قدمها، ثم بعد ذلك يتمنى لو أنه جيء له بحسنة واحدة أو تكبيرة واحدة أو تسبيحة واحدة، يتمنى أن لو عاد إلى الدنيا لحظة واحدة. والله لا يريد لا جلسات ولا ذهاب ولا اتيان ولا شيء من نعيم الدنيا، يريد أن يستغلها في طاعة الله جل وعلا. يتمنى أن يكون معك في هذه الحياة الدنيا ويتنعم بحضور مجالس الذكر كما تنعم أنت الآن. ولذلك نتأمل حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا وأنها تمر سريعا. أنت لو تسائل نفسك وتقول هذه الأعمار التي مرت علي الآن، عمرك في العشرين في الثلاثين دون ذلك أكثر من ذلك، تأمل في هذه السنين التي مضت وأنت حي هنا تقول والله كأنها مرت بساعة واحدة وكأنها مرت بلحظات. أقول لك كل الدنيا هكذا، وحتى تخرج من هذه الدنيا وستقول أن هذه الدنيا كأنها ساعة. ومهما مرت عليك في اليوم والليلة 24 ساعة وغير ذلك، يبقى البركة في العمل ويبقى البركة في العمر، إنما هو ما تقدم أنت من أعمال وتكون مباركة. وتسأل الله عز وجل أن تكون مباركا كل واحد منا. أقول أيها الإخوة والأخوات، كل واحد منا فيه بركة وله عمل يصلح له، ينفع فيه نفسه أولا ويتعدى نفعه للآخرين، ولكن يبقى الإنسان يبحث عن هذا العمل. والذي بورك له في عمل فليلزمه يكثر منه، لأنه إذا بورك له في عمل فإنه سيكثر من هذا العمل تلقائيا لأنه أحب هذا العمل. أقول إذا بورك لك في عمل فالزمه، وحاول أن تأتي بالأعمال الأخرى من كل واحد من سهم. وأما الذي لم يبارك له بعمل حتى الآن فإنه يسأل الله جل وعلا أن يهديه إلى ذلك العمل الذي يصلح له وينفع به نفسه والمسلمين، ثم بعد ذلك يبارك له في العمل. وإذا بورك للإنسان في العمل فإنه استدرك عمره واستدرك الأعمال واستدرك الاستكثار منها أيضا، ولذلك يكون من السابقين للخيرات المسارعين لها. فالله في ذلك. أقول تأملوا المفارقة العجيبة العظيمة حينما ينصرف الناس من ذلك المقبور، ثم إن تذكره يوما أو يومين أو ثلاثة أقل الأحوال، إن تذكره أياما سينسوه بعد أيام القلائل. وهكذا الإنسان إنما يتذكر الموت إذا جاء واعترض الموت ثم بعد ذلك تذهب هذه الحال. نراعي ذكر الموت ساعة ذكره وتأترض الدنيا فمن هو نلعب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا خرج الرجال سمع ذلك الميت قرع نعالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك متفق عليه، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل عن محمد صلى الله عليه وسلم، إلى نهاية الحديث. سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل أحكام القبر. نأتي لفائدة قبل أن ننتهي من هذا الفصل، ونقول البرزخ في كلام العرب هو الحاجز بين الشيئين. قال الله تعالى وجعل بينهما برزخا أي حاجزا، والبرزخ في الشريعة هي الدار التي بعد الموت وقبل البعث. قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحياة البرزخية وهي القبر، وهي الفصل الذي سنتحدث عنه الآن. إذا نقول فصل في القبر، فصل في القبر، وهي المسألة. نأتي إلى المسألة الأربعين، نأتي إلى المسألة الأربعين، ونقول للقبر ضغطة، للقبر ضغطة. إذا وضع العبد في القبر ضغطه القبر ضغطة، وهي ضغطة لازمة لا بد منها لكل إنسان، لا ينجو منها أحد، صغيرا كان أو كبيرا، صالحا كان أو طالحا. فقد دلت الأحاديث أنه لو نجا منها أحد لنجا منها الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز لموته عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، فلو نجا من هذه الضغطة أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. والحديث رواه النسائي، وقال الألباني في مشكاة المصابيح سنده صحيح على شرط مسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغضة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وقال الألباني عن هذا الحديث إسناده صحيح. نأتي للمسألة 41، نقول: وللقبر ظلمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. وهذه لاحظوا أنه في الإسلام لا يضيع شيء ولا يضيع حق، والمعايير في الآخرة تختلف عن المعايير في الدنيا. هذه امرأة كانت تقوم المسجد، يعني تكنس المسجد وتنظف المسجد، يعني مع شديد الأسف الناظر في واقعنا اليوم لمثل هذه الحال يرى أن هذا الرجل أو هذه المرأة التي تقوم المسجد من الوضيعين في 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 هذه الحياة، ومن أصحاب المهن الوضيعة مع شديد الأسف. لكن هذا معيار دنيوي، يبقى معيار دنيوي، ويبقى الأصل في معيارنا دائما الآخرة، ومعايير الدنيا ليس لها عبرة أطلاقا. فالحكم في نوايا الناس على سبيل المثال ليس له عبرة. لماذا؟ لأنه ليس هذا المعيار ليس معيارا يريده الله جل وعلا. فالمعيار في هذه الحياة إنما على الظاهر، وفي الآخرة يوم تبلى السرائر. وكذلك هذه الحال ربما لو نظرنا إليها لا عددنا ذلك الرجل الذي يقوم المسجد والمرأة التي تقوم المسجد من وضعاء الناس، ولكن في الآخرة تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم تفقدها لأنها كانت تعمل عملا عظيما، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالوا مات أو ماتت كما جاء في بعض الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني ماذا تدفنونها ولم تستأذنوا مني؟ فكأنهم، يقول راوي الحديث، فكأنهم صغروا أمرها، يعني أمرها بسيط أو أمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبره أو على قبرها. فدلوه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. والحديث رواه مسلم. نأتي للمسألة 43، نقول: فتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نتكلم الآن عن فتنة القبر، وهي السؤال كما سيأتي في المسألة 44. فتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن السنة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحديث رواه البخاري. وهذا الحديث والآية يدلان على أنه ليس كل إنسان يثبت عند ذلك السؤال، وإنما المؤمن فقط هو الذي يثبت. نسأل الله الثبات والسداد. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حديث صلاة الكسوف، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. والحديث متفق عليه. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسر والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. والحديث متفق عليه، ولا حديث في هذه الكثيرة. وأجمع السلف على إثبات فتنة القبر. والثبات في فتنة القبر كما تقدم في الحديث السابق لا يثبت إلا المؤمن. ولربما قال الإنسان: هذه أسئلة سهلة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه أسئلة يسيرة بسيطة يعرفها إخواننا الصغار، أنا أقول لا، ليست المسألة بسهولة الأسئلة الآن، وإنما المسألة مسألة ثبات. أقول المسألة مسألة ثبات وليست مسألة أسئلة سهلة. ولكم أن تتصوروا في واقعنا اليوم، وأضرب لكم أمثلة، ثلاثة أمثلة على سبيل المثال. وقبل واقعنا اليوم أضرب لكم مثال في أشراط الساعة حينما يظهر الدجال. الآن نعرف نحن صفات الدجال، أنه يفارق تماما، والبعد شاسع والبون شاسع جدا بينه وبين صفات الرب جل في علاه، إنه أمر وإن ربكم ليس بأمر. وجاءت أحاديث كثيرة في إثبات ووضوح صفات الدجال، إلا أنه جاءت الأحاديث مبينة أن كثير من الناس يكونوا أتباع الدجال حينئذ. أين ذهبت تلك العلامات التي يعرفها؟ مكتوب بين عينيه كافر كافر، ومع ذلك يفتن فيه. وأضرب لكم مثالا ثانيا وهو ربما يكون أصرح من ذلك. ألم تأتنا الأحاديث الكثيرة المبينة لعظم إتيان السحرة؟ ألم يفتن الناس اليوم وهم يعرفون أن إتيانهم وتصديقهم كفر بالله جل وعلا، ومع ذلك يأتونهم؟ أليس هذا من عدم الثبات؟ أضرب لكم مثالا ثالثا. ألسنا نحن اليوم حينما ندخل اختبارا من الاختبارات الدنيوية، سواء في الدراسة أو التقديم على وظيفة أو المقابلة أو نحو ذلك، حينما نسأل أسئلة تقول لنفسك أحيانا، تقول والله هذا السؤال أعرفه جيدا ولكن والله ذهب عن ذهني الآن، وأنت لست في مسألة يعني مسألة مخوف منها جدا، لكنك ارتبكت في ذلك الامتحان أو في تلك القاعة، ومع ذلك ضاعت عنك الإجابة، فكيف في تلك الحفرة وذلك المكان؟ فلا تظن أن الأمر هين، بل اسأل الله جل وعلا الثبات. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المسألة من المسائل التي يسألها دائما في صلاته قبل أن يسلم، فكان يستعيذ بالله من أربع، ومن ذلك من عذاب القبر. ولذلك إذا استعاذ الإنسان من عذاب القبر وفق للسؤال على هذه الأسئلة. حتى أن بعض أهل العلم قال أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة، اللهم أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات من عذاب القبر، ومن اللهم نسألك اللهم أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات من عذاب القبر وعذاب النار، هذه الأربعة. قال بعض أهل العلم أن الاستعاذة من هذه الأربعة واجبة، وأقول وأصاب أنها سنة، وأقول أن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربعة ومنها عذاب القبر يدل دلالة تامة أن الأمر ليس بالهين، نأتي إلى مسألة الرابعة والأربعين ونقول ما هي فتنة القبر وكيف تكون. فتنة القبر هي سؤال الملكين يسألان العبد ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم بعضه في الدرس السابق، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن: فيأتيه ملكان. نكمل الحديث، كنا قد تكلمنا عنه في الدرس السابق، وفي الحديث: فيأتيه ملكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يثبت في ذلك المقام وممن يجيب على هذه الأسئلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المنعمين، فإن ذلك الموقف موقف عصيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحال بعدما يجيب على هذه الأسئلة، يقول: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. ما أعظم هذه الكلمات، وما أجمل أن تنادى أنت وتلبس من الجنة وتفرش من الجنة. أسأل الله جل وعلا لنا هذا الفضل جميعا بلا استثناء. يقول: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، ففرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعده. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، إلى آخر الحديث. لكن شوقا لما يراه وما ألبسه وما فرش له وما رآه من حسن في الوجه وأنه هذا عمله، فمن شدة الشوق يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فأهل القبور الآن المنعمون يقولون ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ولكم أن تتصوروا هذه الحال. وأما الكافر جاء في الحديث يأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، افرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة. إلى نهاية الحديث، وتقدم تخريج هذا الحديث. نأتي للمسألة 45، ونقول ما اسم الملكين اللذين يسألان الميت؟ روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم. فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التأمي عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. والحديث صححه ابن حبان وحسنه الألباني. إذن نستفيد من هذا أن اسم الملكين منكر ونكير، وجاء في حديث أن اسم الملكين مبشر وبشير، ومبشر عفوا مبشر وبشير. وفي حديث آخر أن عددهم 4، وأن اسم الثالث والرابع ناكور ورومان. وهذه كلها أحاديث ضعيفة، وإنما الثابت المنكر والنكير. ومن باب الفائدة أيضا نقول من أهل العلم من أنكر تسميتها بمنكر ونكير، وقالوا لأنهما اسمان للملكان لا يليقان بهما الذين وصفهم الله عز وجل بأوصاف الثناء، فضعفوا هذه التسمية وقالوا ليس الاسم اسم الملكين، اسم الملكين منكر ونكير، ولكن هذا رد بأن تسميتهما بذلك ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، وإنما من حيث أن الميت لا يعرفهما فينكرهما، كما قال إبراهيم عليه السلام لأضيافه الملائكة قوم منكرون. وكلمة منكر بفتح الكاف على الصحيح، ولذا يقول السيوطي رحمة الله تعالى عليه وضبط منكر بفتح الكاف فلست أدري فيه من خلافي. وبعد الفتنة فتنة القبر يكون المصير والحال في القبر إما إلى نعيم نسأل الله تعالى من فضله، وإما إلى عذاب نسأل الله السلامة والعافية. ونأتي إلى المسألة 46، ونقول عذاب القبر وكذلك نعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. ومن السنة حديث كثيرة، منها حديث البراء وقد تقدم، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين، يعني إلا الجن والإنس. والحديث متفق عليه. وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عذاب القبر حق. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، وحديث عائشة متفق عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من عذاب القبر. والحديث في هذا الباب كثيرة، وأجمع السلف على إثبات عذاب القبر، بل كل المسلمين يقولون في صلاتهم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. ولو كان غير مجمع عليه لما قالوه في صلاتهم. إذن عذاب القبر ونعيم القبر من الأشياء الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وفتنة القبر كذلك. ومن أنكر القبر فإنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وشيئا أجمع عليه علماء الإسلام. فيبين له فتنة القبر وعذاب القبر بالحجة والبيان والدليل، فإن أنكر فهو كافر باليوم الآخر، ومن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله جل في علاه. نأتي إلى المسألة 47. ونقول: عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس. فالتراب يسمع، والجدران تسمع، وهذه الأمور في الحياة الدنيا تسمع، السيارات تسمع التي حول المقابر، والبهائم تسمع، وهذه الأحجار التي في المقابر ونحوها تسمع، وهذه المباني التي حولها هذه المقبرة تسمع، وكل من كل شيء يسمع عذاب القبر إلا الإنس والجن. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه وتقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب بالمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. حتى أن من الأشياء التي ذكرها العلم، يقولون يعني أحيانا يرى الراعي يرعى بغنمه حول المقبرة، وفجأة ترفع تلك الشياه رؤوسها فجأة كأنها تسمع صرخة أو شيئا من عذاب القبر. وهذا ليس بمستغرب وليس ببعيد، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمعها من يليه إلا الثقلين. فإن قيل: لماذا أخفى الله عز وجل عذاب القبر؟ فالجواب أن الله عز وجل أخفى عذاب القبر لعدة حكم. منها: أولا، رحمته جل وعلا بعباده، إذ لو كشف العذاب لهم لتنكد عيشهم وتواصلت أحزانهم. تصوروا أننا حينما نضع الميت في القبر ويكون من قدر أنه من يعذب سمعنا عذابه، تتنكد معيشة الناس وتستمر أحزانهم، وهذا ليس مرادا في الحياة الدنيا. الأمر الثاني أن في كشف العذاب فضيحة للميت أو ليس فضيحة للميت؟ نقول: فيه فضيحة للميت، ولذلك الله عز وجل من رحمته أنه يستر عليه أيضا. الحكمة الثالثة أن نقول أن في كشف العذاب عدم تدافن، تدافن الناس، فلا لو سمع الناس عذاب القبر لم يدفنوا ميتا، فلم يدفن بعضهم بعضا خوفا من سوء العاقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، حديث رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى المسألة 48. ونقول: عذاب القبر أو نعيمه حاصل لكل إنسان أيا كان، سواء أحرق أو غرق أو أكلته السباع والطيور أو مات على أي حال أو أي شيء كان، فإنه بموته ينتقل لحياة برزخية، سواء دفن أو لم يدفن، سواء قالوا لا لا نريد أن ندفنه الآن فحاله سيئة وتاريخه سيء وأعماله سيئة، لا نريد أن ندفنه من أجل لا يعذب، نقول لا انتهى الأمر. ما أن يموت الإنسان إلا وتبدأ معه الحياة الأخروية، وحينئذ العذاب والنعيم لاحقا به، حتى لو لم يدفن، حتى لو أحرق، لو قطع أجزاء، حتى لو غرق في البحار، حتى لو أكلته السباع والطيور، فإن الإنسان مركب من جسد وروح، وهذه الروح بعد الموت تخرج من الجسد فتبقى إما معذبة أو منعمة. وهذا يسوقنا إلى المسألة 49، ونقول هل عذاب القبر، هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ الصواب أن العذاب يقع على البدن وعلى الروح، يعني على الجسد وعلى الروح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب والنعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن معذبة أو منعمة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. ونأتي إلى مسألة 50، ونقول هل يستمر عذاب القبر؟ لو قدر أن إنسانا دفن من المسلمين وقدر أنه معذب، هل معنى هذا أنه يعذب إلى قيام الساعة؟ نقول الجواب على هذا من عدة أحوال، لهذه المسألة تفصيل. أما الكافر فإن العذاب مستمر إلى قيام الساعة، وأما المؤمن الذي ينعم من أول مرة، من أول دخوله، من أول وهلة، فإنه منعم إلى قيام الساعة بلا خلاف. ويبقى الكلام على العاصي الذي حكم عليه بالعذاب وهو مسلم، فالصحيح أنه يعذب بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك ينقطع عنه العذاب. قال شيخنا ابن تيميه رحمة الله تعالى عليه: أما إذا كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم أبدا، ويكون عذابه مستمرا. أما إن كان عاصيا وهو مؤمن فإنه إذا عذب بقدره يعذب بقدر ذنوبه، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذ يكون منقطعا. آتي إلى المسألة 51، ونقول هل يستفيد المسلم من فتنة القبر بتخفيف سيئاته أو محوها؟ نقول الجواب نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مكفرات الذنوب، قال: السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما يكفر به الخطايا. وقال أيضا: ما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التي هي عذاب، فإن ذلك يكفر الله به خطاياه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. نأتي إلى المسألة 52، ونختم بها درسنا اليوم، لأننا شرفنا على النهاية، أو ربما نأخذ مسألة بعدها، مسألة واحدة وننتهي. نأتي إلى المسألة 52، ونقول: هل هناك أسباب لعذاب القبر؟ هل هناك أسباب لعذاب القبر؟ هل تذكرون أسباب لعذاب القبر؟ أريد مشاركتكم في هذا السؤال. نعم، أعطوني أسبابا. نعم، شاركوني في هذا الدرس. نعم، على عدم الاستبراء من البول، الذنوب والمعاصي، هذا سبب عام. قلنا عدم الاستنزاف، استبراء من البول. نعم، طيب، النميمة، جيد، الشرك لا شك فيه، لكن نحن لا نتكلم عن المشرك، نتكلم عن المسلم. طيب، ترك الصلاة تحتاج إلى تقييد، طيب، سيأتي بإذن الله تعالى. نعم، الغلول من الغنيمة، جيد. طيب، دعونا نذكر هذه الأسباب، نذكر هذه الأسباب. أولا النميمة، ثانيا عدم التنزه من البول، ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وتعرفون أن النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، والاستنزاه من البول يحمل وجهين: الوجه الأول أنه إذا تطهر لا يتطهر جيدا، والوجه الثالث أنه إذا أصابه بول فإنه لا يزيله، لا يزيله إذا صاب ملابسه أو جسده من البول فإنه لا يزيله. فهذا وهذا كلاهما داخلان في عدم الاستنزاه من البول، وليس المقصود الاستتار، المقصود الاستنزاه من البول، لأن هذا اللفظ الحديث. والاستتار من البول محمول على الاستنزاه من البول، أي أنه إما حال الأولى إما أنه إذا أصاب بول لا يبالي به ولا يزيله، والأمر الآخر أنه إذا زال بوله أو ما أصاب جسده أو ثيابه فإنه لا يزيله بإحكام. ونأتي إلى فائدة أو قلنا هذه الفائدة، نأتي إلى مسألة أو نأتي إلى الأمر الثالث الذي يكون سبب من أسباب عذاب القبر، ونقول الغيبة. الغيبة، فالغيبة من أسباب عذاب القبر. قال ابن حجر في الفتح وأخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وبكى. وفيه: وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. إذن نقول مرة أخرى: السبب الثالث هو الغيبة. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الفتح وأخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وبكى. وفيه: وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. ولأحمد والطبراني أيضا من حديث يعلى بن شبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس ثم دعا بجريدة الرطبة. الحديث ورواته موثوقون. انتهى كلام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. السبب الرابع: الغلول من الغنيمة. والغلول هو السرقة، هو السرقة من مال الغنيمة قبل قسمتها، يعني ما يكون معركة بين المسلمين والمشركين وينتصر المسلمين أو يغنموا مغانم كثيرة من متاع ونحوه من المشركين، إذا أخذ الإنسان شيئا من الغنيمة وأخفاه ولم يخبر به القائد وولي أمر المسلمين ولم يعطيها إياه من أجل أن يقسمها كما أمره الله جل وعلا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ إخفاؤه لما أخذه هذا يعد غلولا، فهو السرقة من مال الغنيمة قبل قسمتها. والغلول من الغنيمة من أسباب عذاب القبر. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والشراب، يعني لم نغنم لا ذهب ولا فضة وإنما غنمنا المتاع والطعام والشراب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وفي الحديث قال: فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتف يعني مات، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ففزع الناس. والحديث متفق عليه. هناك أسباب لعذاب القبر جاءت في حديث طويل رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مع الملكين، فرأى أنواع من عذاب القبر وذكر له الملكان سبب كل عذاب رآه. ومن ذلك السبب الخامس، هذه الأسباب التي ستأتي كلها جاءت في صحيح البخاري في حديث طويل، في حديث طويل حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه. السبب الخامس: هجر القرآن الكريم ورفضه. السبب السادس: النوم عن الصلاة المكتوبة. ويدل على ذلك ما جاء في حديث سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الملكين: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يتلق رأسه بالحجر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع الملكين رجل قائم معه حجر والآخر مضطجع، وهذا القائم الذي معه الحجر يرمي بالحجر على رأس هذا المضطجع فينتلغ رأسه ينفتح، فالحجر تتدهده هناك، فيذهب الرجل ويأتي بهذا الحجر ويرجع إلى رأس هذا الرجل المضروب، فإذا به قد التأم كما كان، فيضربه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يسلغ رأسه وينفتح، فتذهب الحجر هناك ويأتي هذا الرجل ويأخذ هذا الحجر مرة أخرى، فإذا رجع إلى هذا المضروب وجد رأسه قد التأم مرة أخرى فيضربه، وهكذا إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، قال الملكين سبحان الله ما هذا؟ قال له انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال له الملكان، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل يا من تتهاون في الصلاة، ويا من تهجر القرآن فترفضه، ترفض العمل به، ترفض تلاوته، فتهجره السنين الطوال. قال ابن حجر في الفتح: ويحتمل أن يكون التأديب على مجموع الأمرين، ترك القرآن وترك العمل، يعني لا بد أن يجمع بين هذين الأمرين. السبب السابع من عذاب القبر الكذب. الكذب كذبة تبلغ الآفاق تنتشر، ويا من تقول الشائعات وتنتشر في الشبكات ونحوها ونحو ذلك تنبه لهذا، فإن هذا الأمر أمر عظيم. جاء في حديث جابر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الملكين، النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى أيضا في الرؤيا من عذاب القبر أنه جاء على رجل وإذا به يشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يشرط ويشرح إلى القفاء بكلوب، يوضع في هذا الشدق الأيمن فيشرشر إلى قفاه، ويوضع في منخره وإلى قفاه، وفي عينه إلى قفاه، ثم يذهب هذا الرجل الذي يشرشر، ذلك الرجل يذهب إلى الجهة الأخرى الجهة اليسرى ويشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجهة اليمنى التي قبل قليل شرشرها فإذا بها قد التأمت كما كانت، فيشرشر الشدق إلى قفاه والمنخر إلى قفاه والعين إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجهة اليسرى المشرشرة قبل قليل ويجدها قد التأمت، ويفعل بها هكذا يتنقل بين الجهة اليمنى واليسرى إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال للملكين سبحان الله ما هذا؟ قال له انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال له وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفق. ولذلك ليحذر المسلم أشد الحذر من الكذب، من الكذب على وجه الخصوص، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب وسبيل من سبل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا يكذب ولا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقبل ذلك قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ولا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وليتأمل الإنسان الصدق ويتحرى الصدق ويكون من الصادقين وينال بذلك الدرجة العظيمة وهي درجة الصديقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ولا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكون في منزلة الصديقين، وحينئذ تكون رؤاه صحيحة وتكون رؤاه صادقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، فالذي يصدق في الحديث مع الناس فإن رؤاه صادقة، رؤاه صادقة، فيبدأ يتعامل معها بالهدي النبوي، إن كانت شرا فيستعيذ بالله وينفث ثلاثا عن شماله، يستعيذ بالله ثلاثا من شرها ويستعذ بالله من الشيطان ولا يخبر بها أحد فلا تضره، وإن كانت حسنة فيسأل الله تعالى من فضله فهي صادقة ستأتيه بإذن الله تعالى ولا محالة. قال ابن حجر في تعذيب هذا الرجل وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجأ. قال ابن هبيرة لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة. وذلك ليحذر الإنسان من أن يكذب كذبة تبلغ الآفاق ثم تكون فيها مفاسد عظيمة، ليحذر أولئك الذين ينشرون الكذبات في الشبكات العنكبوتية، وليحذر أولئك أرباب الصحافة الذين ينشرون الكذب واستمر وانتشر هذا في واقعنا اليوم، فيكذبون على الدعاة والمشايخ بأقوال لم يقولوها فينشرون ذلك في الصحافة وينشرون ذلك في الإعلام وغير ذلك فيفترئون عليهم ويأتون بكلمات إنما هي من الافتئات عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. السبب الثامن الزنا، السبب الثامن الزنا، ويدل على ذلك ما جاء في حديث سمرة الجندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الملكين وأما الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث جاء على مثل بناء التنور فرأى فيه رجال ونساء عرات وإذا من أسفل منهم نار تلتهب عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هؤلاء، فقال له الملكان انطلق انطلق، وفي آخر الحديث قال الملكان النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجال والنساء الذي في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني، لأن أول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، قال ابن حجر مناسبة العري يعني في هذا التنور لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك يعني في الآخرة، والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى، أسأل الله السلامة والعافية. السبب التاسع أكل الربا، أكل الربا. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء على رجل فإذا به يسبح بنهر مثل الدم أحمر، وإذا برجل واقف على شفا هذا النهر ويأخذ حجرا ويلقم فهذا الرجل، يعني هناك رجل يسبح في نهر مثل الدم أحمر وفاغرا فاه، ورجل آخر على شفا هذا النهر معه حجارة يلقمها في فمه حجارة تلو الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم المرأة قال سبحان الله ما هذا، فقال الملكان انطلق انطلق، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، فإنه آكل الربا. قال ابن حجر رحمه الله قال ابن هبيرة في بيان سبب عقوبة آكل الربا بهذه العقوبة، هذه العقوبة في القبر، هذه العقوبات التي مرت كلها في القبر، قال ابن هبيرة إنما عوقب آكل الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر، وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا، وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد والله من ورائه يمحقه، وهكذا الآن آكل الربا يتخيل أن المال يزداد فيأكل ويأكل وما يدري أنه يأكل عذابا، وهكذا هو في البرزخ إنما يأكل ويلقم حجارة ويظن أنه على خير. قد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى أسباب عذاب القبر والأسباب المنجية منه، فانظر للاستزادة من ذلك كتاب الروح، هذه الأمور التسعة هي التي جاءت فيها الأدلة منصوصا عليها على وجه الخصوص، أسأل الله عز وجل يسلمنا منها جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نأتي إلى المسألة 53 ونقول هل هناك أحد يستثنى من فتنة القبر فلا يسأل؟ نقول هناك من يستثنى فلا يفتن في القبر، أولا شهداء المعركة، أولا شهداء المعركة، فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، والحديث رواه النسائي وصححه الألباني، وكذلك الأنبياء نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله عز وجل الشهادة، وكذلك الأنبياء لأن الأنبياء يسأل عنهم في فتنة القبر فيقال من نبيك فحينئذ لا يسألون، وأيضا ممن يؤمن من فتنة القبر المرابط في سبيل الله الذي رابط على الثغور يحمي ثغور المسلمين، فعن سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، والحديث رواه مسلم. المسألة نأتي إلى المسألة الأخيرة وهي المسألة 54 ونقول كل الجسد يبلى في القبر إلا شيئا واحدا وهو عجب الذنب، وهو عجب الذنب، فكل جسد ابن آدم سيأكله التراب إلا عجب الذنب، دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق منه خلق وفيه يركب. وفي رواية إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. والحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، وهو الذي يسميه الناس اليوم العصعص. وإلا أن الأرض، إذا تلخص مما سبق أن الجسد يكون في عذاب والروح تكون في عذاب، وأن الجسد يبلى كله إلا عجب الذنب، فإن منه يركب كما سيأتي بإذن الله تعالى عند البعث والنشور كيف يركب وماذا يركب. وتبقى الروح إلى قيام الساعة إما معذبة أو منعمة، نسأل الله تعالى من فضله، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر. وأيضا نقول أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يقولون قد بليت. قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. قال النووي في شرحه لهذا الحديث عجب الذنب هو بفتح العين وإسكان الجيم، أي العظم اللطيف الذي يكون في أسفل الصلب وهو رأس العصعص. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. وانتهينا مما يختص بالقبر من أحكام، ونأتي إلى الفصل الذي يليه وهو فصل في البعث، وهذا ما سوف نبدأ بإذن الله تعالى في درسنا درس الغد، ونأتي إلى عرصات يوم القيامة. نسأل الله عز وجل من فضله الواسع، وأدروني على الإطالة مرة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نستقبل أسئلتكم على السريع لئلا نطيل عليكم كثيرا. الأسئلة كثيرة للغاية، قل الأسئلة جدا كثيرة في كل غرفة من الغرف أو في غرفتين إن صح التعبير، ولذا سنأخذ ما تيسر. يقول هنا كيف نوفق بين هذا العذاب الذي ينام عنه الصلاة المكتوبة وبين الحديث الذي يقول رفع القلم عن النائم، رفع القلم يقصد رفع القلم عن ثلاث ومنها النائم حتى يستيقظ؟ نقول لا معارضة في ذلك، فالحديث المقصود به من تعمد ذلك ولم يعمل بأسباب استيقاظه فتعمد وتهاون في ذلك، وأما هذا في المعذور، فإن الإنسان لو عمل الأسباب وانتفت عنه أسباب المانعة له من القيام عن الصلاة المكتوبة مثلا صلاة الفجر، يعلم أن سهره بالليل يمنعه من القيام لصلاة الفجر، إذا نقول السهر هنا محرم ونومك مبكرا ماذا؟ واجب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة معروفة، ولذا نقول له يجب عليك أن تنام مبكرا. أما إن تأخر وسهر ويعلم أن سهره سوف يفضي به إلى أن ينام على الصلاة المكتوبة فإنه يكون حينئذ متعمدا. أما إذا قال لا والله أنا أسمع ساعتي حينما أوقتها وأنا أقوم وعملت الأسباب لكنني نمت ولم أستطع القيام، فإنه حينئذ معذور لا يدخل في هذا الوعيد الذي تقدم ذكره. يقول هنا السائل يقول أردت السؤال عن صحة أن ضمة القبر للمؤمن تكون ضمة خفيفة أو شبيهة بضمة الأم لولدها. نقول التشبيه بضمة الأم لولدها لم يأتي هذا في هذا خبر صحيح كما أعلم فيما أعلم، ولكن هي ضمة ليست طويلة لا شك في ذلك، ولكن هي مما يكفر بها عن سيئاته، هي ليست بطويلة، هي ليست طويلة لكنها أيضا هي شديدة، هي سيدنا صلى الله عز وجل السلامة والعافية. هنا سؤال قل أنا من الناس الذي إذا رأيت شيء يحدث كما رأيته حقيقة والحمد لله. إن شاء الله أنك من الصادقين في حديثك. وعلى كل حال تعبير الرؤى له بابه، تعبير الرؤى له بابه، وليس معنى أن كل ما تراه في عين في الرؤى يكون حقيقة تفسيره كما هو، أحيانا يأتي التفسير عكس ما ترى. على كل حال هذا يعني سؤال يحتاج إلى تفصيل، ليس هذا موضعه، لكن إن شاء الله أنك من الصادقين، نسأل الله عز وجل ذلك. كم المدة التي يصلح فيها الصلاة على الميت بعد موته؟ هذا من اختلف فيه أهل العلم. من أهل العلم قال أن من لم يصلي عليه في وقت الصلاة عليه حين يصلي عليه المسلمين فلا يصلي، هذا أضعف الأقوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي قبل قليل مرت معنا في الحديث، المرأة التي كانت تقوم المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعدما دفنت، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غيره. والصحيح أنه يصلي عليه بعد دفنه، ولكن يقال هل يصلي الإنسان على كل من مات؟ يعني يذهب الإنسان ويأتي يصلي مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على قبره لأنه مات من أزمان سابقة، ويصلي على السلف والصحابة، ويأتي على القبور واحدة واحدة، ويدخل المقبرة ويمر عليهم واحدة واحدة ويصلي عليهم؟ نقول لا. فالأظهر والله أعلم أنه من أهل العلم من قيدها بشهر، ومنهم من قيدها بسنة، فالأظهر والله أعلم هو أقوى الأقوال أنه يصلى على كل من مات في عهدك ووقتك حين بلغت من بلوغك إلى يومك هذا، لأنك إذا بلغت فقد كلفت. تعريف ذلك نقول لأنك إذا بلغت فقد كلفت، وإما كلفت فيه تكليفا وفرضا كفائيا الصلاة على الميت، وحينئذ تكون في حقك مشروعة فتصلي على من تشاء. فلو قيل لك مثلا أن عمرك مثلا 17 عاما، وقيل لك أن هذا الرجل مات قبل سنة، فحينئذ لا بأس أن تذهب إلى قبره وتصلي عليه. أما إذا قيل أنه مات قبل 5 سنين أو 7 سنين فإنه قد مات قبل أن تكلف. هذا هو الأظهر والله أعلم، حتى لا يتوسع الناس في ذلك ويمر الإنسان على هذه المقابر كلها، وهذا لم يكن على عهد الصحابة ولا السلف من بعدهم رحمة الله ورضي الله عن الصحابة رحمة الله على السلف. هنا سؤال يقول: هل يلزم حفظ القرآن معرفة تفسير الآيات؟ نقول هذا من باب الأكمل. أشك أن الإنسان وحينما يقرأ القرآن هذا فإنه يقرأ كلام الله جل وعلا. والله أيها الإخوة والأخوات، لو كان كلاما لأحد الناس، لأحد المسؤولين، للأمير الفلاني أو الوزير أو الملك أو نحو ذلك من الناس الذين لهم شأن في الدنيا، لفسرنا كلامه كلمة كلمة، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فكيف بالله جل في علاه من خلقك ورزقك؟ فالله الله بمعرفة كلامه والرجوع إلى التفسير. ولا أقول، لا أقول لك أبذل كل عمرك في ذلك، لكن ضع لك طريقة وضع لك منهجا، ولا تترك الأمر هكذا تقرأ وجها كاملا ولا تعرف المراد، وتقرأ جزءا كاملا ولا تعرف المراد. أنت مطالب بالتدبر، كيف بالتفسير؟ يعني ليست المسألة تقف عند التفسير فقط، أنت مطالب بالتدبر، ولا يمكن أن تتدبر إلا معرفة معاني الآيات. يعني الناس ثلاثة مراتب: يقرأ قرآن ولا يعرف معناه، والثاني أفضل منه هو من يقرأ ويعرف معنى التفسير، والثالث هو الأفضل هو التدبر مع قراءة القرآن. هذا هو المراد الذي يحرك القلب ويحرك الإيمان ويجعل الإنسان قلبه يحيا مع القرآن. والله عز وجل عاتبنا وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا لم تتدبر القرآن فاعرف أن على قلبك أقفال. نسأل الله السلامة والعافية. هنا يقول: بارك الله فيكم الشيخ، دائما ما أشعر بالخوف. أنا أخذ سؤال من كل غرفة، وهذه وكل غرفة أخذ منها سؤالين لدرسنا اليوم حتى لا أطيل، ولذلك نأتي للسؤال الثاني في الغرفة الثانية. نقول: دائما ما أشعر بالخوف عند ذكر الموت والقبر، حتى أحيانا يصيبني حالة من الاكتئاب، فنريد منكم توجيه حفظكم. هذا ضرب من الوسوسة، هذا ضرب من الوسوسة. فأقول: دائما الشر ولله الحمد والمنة وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا خوف مطبق ولا رجاء مطبق، وإنما بين هذا وذاك. فأقول: من تخاف هذا الخوف ويصيبه حال من الاكتئاب، أقول اعلمي أن هذا ضرب من الوسوسة. واعلمي عدة أمور: أولا أنه لن يأتي، لا تخافي من الموت، لأن يومك لن يتقدم ولن يتأخر. سواء خفت في الساعات الكثيرة وصرت وجلة دائما، فإن يومك لن يتقدم ولن يتأخر، فخوفك لن يقدم شيئا ولن يؤخره. واعرف أن هذه آجال مضروبة وأمال مضروبة، وسوف يأتيك يومك، ولو قدر أنه يأتيك بعد 20 سنة 30 سنة فخوفك لن يقدم هذا الموت، فاطمئن كثيرا. والأمر الثاني، اعرفي أن هذا الأمر ضرب من الوسوسة، ولذلك استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. ولذا وأنا أعرف حال الموسوس، وربما مرت وغيري يعرف، وربما أكثر مني يعرف، أقول ولذا الموسوس في هذا الباب لا يفكر في الموت ونحو ذلك إلا متى؟ حينما يكون لوحده، حينما يكون في فراشه، حينما تمر عليه مثل هذه الدروس القبر والعذاب ونحو ذلك فيتذكر ويصيب الاكتئاب أكثر وأكثر، هنا فقط. أما إذا خاط الناس ومشى مع الناس ونسي كثير من الأمور فإنه ينسى هذه الأمور. إذن هذه الأمور تذكرك لها ليس تذكرا صحيحا، فهو ضرب من الوسوسة، من وسوسة الشيطان. فعليك أن تستعيدي، وهذا الأمر الثالث، أن تستعيدي بالله من الشيطان الرجيم، وتحاولي أن تنسي نفسك وتخالط الناس وأن تشتغلي بأمور أخرى. وأعلمي، وهذا الأمر الرابع، أن من الأدلة أنه من الوسوسة أنه لا يحثك على مزيد عمل، وإنما يبقى يجعلك باقية في وجل وخوف فقط. وإنما الخوف الحقيقي هو الذي يحثك على العمل، وهو الخوف المنضبط، وهو الخوف المنضبط. والأمر الخامس الذي أرشدك إليه، أن تدعين الله جل وعلا، وهذا أول هذه الأمور وأهمها، أن تدعين الله جل وعلا أن يكفيك وساوس الشيطان. والأمر السادس أيضا، استخدم الرقية فإنها نافعة بإذن الله جل في علاه. أرقي نفسك وأقرأي على نفسك، فستجدين بإذن الله تعالى أثرا لذلك طيبا. وهذا مما حدثنا به البعض، أنه وجد، وأعرف من يوسوس، كان من أصيب بالوسوسة، ومع ذلك استخدم الرقية فذهبت عنه كثيرا. والأمر السابع، أقول اعلمي أنك تتقلبي في أجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكوى إلا أجر عليها. فاعلمي أنك تتقلبي في أجور عظيمة. والأمر الثامن، اعرفي أن الخوف الذي يريده الله جل وعلا هو الخوف الذي يقودك إلى العمل، وأما مثل هذه الوسوسة فإنها لا تقود إلى عمل، وإنما تقود إلى وجل وخوف واضطراب مستمر دوما. والأمر التاسع الذي أرشدك إليه، أن تتأملي في مصائد الشيطان ومداخله، فهو يريد أن يغويك بأي حال من الأحوال، فلما عاجز عنك في أمر من الأمور أتاك في أمر آخر. وذلك يقول السلف، الشيطان له 70 بابا على الصالحين، فهذا من أبوابه، هذا من أبوابه. ويقول تذكر الموت، والموت سوف يأتيك، وأعرف أن تذكر الموت هذا من ما يحيي القلوب، غير ذلك، حتى يجعلك تتذكر وتعيش في حالة من اليأس والإحباط والاكتئاب ونحو ذلك، وهذا غير مراد، هذا غير مراد. وأعرف أن هذا لا يريده الله، لأن مراد الله جل في علاه ومراد الشيطان لا يمكن أن يلتقيان أبدا. وأعرف هذه القاعدة، وليعرف كل إنسان هذه القاعدة، مراد الله جل وعلا ومراد الشيطان لا يمكن أن يلتقيان. ولذلك لو جاءنا موسوس من طريق آخر وقال أنا أحس أن وضوئي ناقص، وأنا أحس أن وضوئي، نقول هل هذا وضوء شرعي؟ أسأل نفسك، هل هذا وضوء شرعي؟ يقول والله أجزم أن هذا ليس وضوء شرعي، وأنني أعرف أنني موسوس. إذن أقول لك، اعلم أن هذا ليس مراد الله جل وعلا، وأعرف وقاعدة عظيمة أن مراد الله جل وعلا ومراد الشيطان لن يلتقيان. الأمر العاشر لعلي أختم بهذا، اعرف أن الله عز وجل لا يكلفك ما لا تطيقين، وهذه قاعدة أيضا من قواعد الحياة، أن الله عز وجل لن يكلفك ما لم تطيقي، فأي شيء لا تطيقيه مثل هذا الخوف المتسارع والذي أودى بحياتك إلى الاكتئاب ونحو ذلك، حتى جعلك تتذكرين الموت في كل حال وفي كل حين وأصبت بالإحباط، يعرف أن هذا تذكرا لا يريده الله جل وعلا، ولم يكلفك الله جل وعلا هذا. فاعرف أن الله عز وجل لا يريده. ولذلك وكذلك الذي مثلا يوسوس يقول مثلا أحدهم يوسوس يقول أنا أحس أن جبهتي لا تلامس الأرض فيضغط بجبهتي على الأرض. ولا نضحك من هذا أيها الأخوة، بل نسأل الله السلامة والعافية. بل ذكر أن شخصا يسكن في الدور العلوي وشخصا آخر يسكن في الدور السفلي جاره، وفي ليلة من الليالي سمع طرقا عجيبا في الدور العلوي، فعرف أن هذا جاره وقال ربما يكون شيئا قد أصابه، ثم طرق عليه الباب وطرق وطرق ولم يفتحه، بعد مدة طويلة فتح الباب وقال يعني سمعت صوتا وضربا وقلت أن يكون فيك شيء أو نحو ذلك، قال لا والله لكني أحس أن جبهتي لا تلامس الأرض، فأنا أطرق بجبهة الأرض حتى أتأكد من ملامسة جبهة الأرض. قل سبحان الله، هل هذا مراد الله جل وعلا؟ هذا من جهة نرجع فيه لقاعدة أن مراد الله جل وعلا مراد الشيطان لا يمكن أن يلتقيان، ونرجع إلى القاعدة الأخرى، هل كلفك الله جل وعلا بهذا؟ ولا يمكن أن يكلفك الله عز وجل بهذا إطلاقا، وكل موسوس ما توسوس فيه اعرف أن الله عز وجل لم يكلفك في هذا، فارتح تماما واعرف أن الله عز وجل كلفك بأمور تستطيعها وهذا مما لا تطيقه أنت، فأزحه عنك جانبا ولا تتأمل ولا تتأمل فيه. نأخذ المسألة السؤال الأخير من الأسئلة الثانية في الغرفة الثالثة. يقول ما رأيكم فيما نسمع الآن من تزيين القبور، فهناك من يضع سرير وأنوار ويوسعه وكل على حسب ماله، هذا لا شك أنه من البدع المطبقة التي فتن بها الناس اليوم، سواء دفن صغيرا أو كبيرا وضيعا أو غنيا من عامة الناس أو ملكا، فإنه لا يجوز ذلك وهذا من البدع المطبقة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على إسراج على القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفعها في أكثر مما ينبغي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة تتعلق في القبور كالبناء القباب ونحو ذلك حتى تعظم فيما بعد، فهذه كلها وسيلة إلى الشرك ومن البدع المطبقة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.